يخرج هذه المألوفات، يخرج هذه الأمور المحبوبة إلى قلبه. لماذا يتركها؟ قلنا لكي يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى بهذه الطاعة. والطاعة فيها أنك أنت تترك المباحات، تترك هذه الشهوات، تترك ما ألف الإنسان من تلك العادات من طعام أو شراب أو غير ذلك، حتى يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى. هي تزكية للنفوس، هي تزكية للنفوس، وأن النفوس تزكى عن طريق التباس الإنسان أو التباس الإنسان ب الطاعات. بينا أولى هذه الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذا الكتاب، وكانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذا بينا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الإنسان له عادة من الصيام فقبل دخول رمضان بيوم أو يومين حينقطع عن الصوم، وأن حتى يتهيأ لاستقبال رمضان بجد ونشاط، وأن لأن الإنسان لما بيعتاد على طاعة فإن دخل من هذه النافلة بعد ذلك إلى الفريضة قد يكون هناك نوع من أنواع الكسل، عدم وجود النشاط عند أداء للفريضة. وأن الأصل أن احنا بنتربى عن طريق النوافل حتى نستعد للدخول في الفرائض بهمة ونشاط. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قبل قدوم رمضان بيوم أو يومين ننقطع عن هذه العبادة. قلنا لماذا؟ حتى نتهيأ بجد ونشاط لاستقبال رمضان. إلا صورة من الصور استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل كان يصوم صوما فيصوم، كان له عادة من الصيام فوافقت هذه العادة هذا اليوم الذي قبل رمضان، أو وافق هذه العادة اليوم الذي قبل من رمضان، فعلى ذلك يصوم ذلك اليوم، يصوم هذا اليوم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توقفنا عند الرواية الثانية، وهي رواية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا صيام يوم الشك، صيام يوم الشك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصوم في اليوم الذي نشك فيه، وبالتالي يقول في هذه الرواية، يبقى هذا المعنى حيستفاد أو هذا الحكم حيستفاد من حديث النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين، وحديث الأمر بالصوم لرؤيته. هل هذا الكلام كما هو بعيد كما هو ظاهر أن عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حكم هذه الرواية حكمها حكم الرفع، حتى وردت موقوفة على عمار بن ياسر رضي الله عنه، لأن هذا الحكم لا يقال على سبيل الرأي، يعني لا يقال على سبيل الرأي، فهذه الرواية لها حكم الرفع، لها حكم الرفع، قلنا لأنها هذه الأحكام لا تقال على سبيل الرأي. فإن قال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يبقى لها حكم الرفع كما يقول العلماء حتى لو وردت موقوفة في هذه الرواية. قال أيضا: وهذا المعنى بيستفاد من أحاديث النهي التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، وكذلك أحاديث الأمر بالصوم الرؤية. قال: أعلم أن يوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى أو يرى الهلال في ليلة الثلاثين بغيم ساتر أو نحو ذلك، فيجوز أن يكون ذلك اليوم من رمضان ويجوز أن يكون من شعبان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم الشك. ويوم الشك هو اليوم الثلاثين من شعبان، ده يوم الشك. البعض يظن أن اليوم التاسع والعشرين من شعبان هذا يوم الشك، نقول لا، يوم الشك أساسا هو اليوم الذي إن كان هناك غيم في السحاب أو غيم في السماء فتحجب الرؤية، معلوم أنه هو بعد مضي اليوم التاسع والعشرين من شعبان بنبدأ بنستطلع الهلال،
إن كان هناك غيوم في السماء، نبذت السماء بغيوم فحتحجب الرؤية، فعند ذلك لا نعلم أظهر الهلال أم لم يظهر، قلنا الآن الرؤية حتحجب كنتيجة لهذه الغيوم، فيترى هذا اليوم القادم حيكون من شعبان ولا حيكون من رمضان، فعند ذلك وقع الشك. فالبعض يقول أصوم هذا اليوم احتياطا، أصوم هذا اليوم احتياطا، فكما يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه، احنا هنشك هنا هذا اليوم يا ترى من رمضان ولا من شعبان. سبب الشك قلنا ان السماء ليست بصح ولكن بها غيوم حجبت الرؤية، يبقى رأي رؤية الهلال من السطع الهلال بعد اليوم 29 من شعبان في ليلة 30 من السطع الرؤية، اما ان يكون نقول غد من رمضان او غد هو مكمل لشعبان. نقول لكن لما الرؤية حجبت عند ذلك حيقع شك عند الإنسان، يا ترى هذا اليوم الذي يرد علينا يفد علينا من الغد، يا ترى ده من شعبان ولا من رمضان؟ فعلى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم هذا اليوم الذي نشك فيه، فقال أعلم أن يوم الشك ويوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال في ليلة 30 بغيم ساتر أو نحو ذلك، فيجوز أن يكون هذا اليوم رمضان ويجوز أن يكون من شعبان. قال: والحديث وما في معنيه دل على تحريم صوم هذا اليوم، وليه ذهب الشافعي واختلف الصحابه في ذلك. يبقى نقول والله من باب الاحتياط نقول لا، يبقى المساله هنا ما فيهاش احتياط، قلنا لان هذه روايه هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم بيمنع من صوم اليوم الذي نشك فيه، فنقول طب والله هو من الممكن يكون من رمضان مش من شعبان، نقول الاصل يعني الاصل قاعده عند العلماء، القاعدة عند العلماء دائما يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، في قاعدة كده شرعية عند العلماء يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء شعبان، قلنا لأن هذا شعبان، فهذا اليوم إما أن يكون يلحق بشعبان وإما أن يكون بداية رمضان، نقول على ذلك حنستصحب الأصل، الأصل هو إبقاء ما كان على ما كان، يبقى كنا إحنا في شعبان، يبقى الأصل أن هذا اليوم إن تم فيه شك نقول يبقى الأصل هو يضاف إلى شعبان لا يضاف إلى رمضان، قلنا عشان نفتتح رمضان نفتتح رمضان برؤية الهلال أو باستكمال عدة شعبان 30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي قاعدة شرعية من خلال هذه قاعدة حكم العلماء قالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان، قلنا هذه قاعدة شرعية بتوضع تحت القاعدة الأساسية اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، نقول يقينا نحن ما زلنا في الوقت ممتد لشعبان، الوقت ممتد لشعبان، فعلى ذلك نقول هذا اليوم الذي كان فيه الغيوم اما انه يكون فعلا تبع شعبان او ان هو بداية رمضان، نقول دخول رمضان لا يتم الا برؤية محققة للهلال او باستكمال عدة شعبان 30، فلو كان هناك شك يبقى يفصل لصالح شعبان، نقول لو كان هناك شك يبقى يفصل لصالح شعبان، لكن نقول ان من باب الاحتياط نقول لا، لان النية في رمضان لابد ان تكون على سبيل الجزم على سبيل اليقين، يبقى بنستجمع النية للصوم، يبقى نقول على سبيل اليقين ان هذا اليوم رمضان، لكن نحن نشك هذا اليوم رمضان ام تستكمل به عدة شعبان، فالاصل ان هو نلحقه بشعبان لان شعبان هو الذي بيمتد، فعلى ذلك قال: والحديث ما في معناه يدل على تحريم الصوم في هذا اليوم لا يذهب الشافعي. قال: اختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال بجواز صوم ومنهم من منعه وعده عصيانا لأبي القاسم، وكما في هذا الدليل الذي يذكره عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لذلك نقول يبقى عدم صوم الذي نشك فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قلنا يفهم من خلال مجموع الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن حال بينكم وبينه سحاب قال فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يفسر لنا ذلك الكلام يقول: فإن حال بينكم وبينه سحاب قال فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، قال: ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان. يبقى اليوم اللي احنا هنشك فيه يا ترى هو من رمضان ام هو استكمال لعدة شعبان، قلنا الشك وقع كنتيجة حجب الرؤية كنتيجة وجود الغيوم في السحاب، فعلى ذلك نقول يفسر لصالح شعبان لان النبي صلى الله عليه وسلم بكلام صريح قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. فأكملوا إذا فإن غم عليكم قال فلنستكمل عدة شعبان إلى الثلاثين كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. إذا قول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا يوم الشك هو اليوم الثلاثين من شعبان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. لذلك بيارد الرواية الثانية التي يذكرها المصنف الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأبصروا فإن غم عليكم قال فاقدروا له. قال في رواية فإن أغمي عليكم قال فاقدروا له ثلاثين. في رواية فأكملوا العدة ثلاثين. يبقى معنى الكلام إن هذا اليوم إن حجبت الرؤية كنتيجة غيوم أو غير ذلك فحجبت أو حجبت الرؤية يبقى هذا اليوم يفصل لصالح شعبان. قلنا بدليل هذه الروايات الصريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن أغمى عليكم قال فاقدروا له ثلاثين فأكملوا العدة ثلاثين. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين كما ورد في الرواية. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. قلنا يبقى ده كلام صريح أن هذا اليوم الذي نشك فيه يفصل لصالح شعبان وليس هو يوم من رمضان. وهذه قلنا رواية صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر فيها أن الصوم يبدأ برؤية الهلال أو باستكمال عدة شعبان ثلاثين. يبقى متى نصوم رمضان؟ إن رأينا الهلال وإن لم نرى الهلال يبقى نستكمل عدة شعبان ثلاثين ثم بعد ذلك اليوم التالي يكون هو بداية رمضان. يبقى بداية رمضان تعرف بأمرين إما بالرؤية ودي أساسا نرى الهلال بعد مضي اليوم 29 من رمضان من شعبان. رأينا الهلال يبقى نقول الغد يبقى أول أيام رمضان. إن لم نرى الهلال كنتيجة قلنا حجب أو سحاب أو غيوم منعت وحجبة الرؤية يبقى نقول نستكمل عدة شعبان 30 ويكون من بعد غد وبداية استقبالنا لرمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. فعلق الصوم على الرؤية وإذا رأيتموه فأبصروا. يبقى الصوم والإفطار يعلق على رؤية الهلال. فإن غم عليكم فإن لم تستطيعوا الرؤية كنتيجة الغيوم قال فاقدروا له. ثم فسر ذلك الأمر قال فإن أغمي عليكم قال فاقدروا له 30. وفي رواية قال فأكملوا العدة 30 فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك والحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وكذلك وجوب الفطر أيضا لرؤية هلال شوال. يبقى بنصوم رمضان برؤية الهلال أو باستكمال عدة شعبان 30 إن كان هناك غيوم منعت من الرؤية. طب يا ترى متى ينتهي صوم رمضان؟ أيضا عندما نرى هلال شوال. يبقى بعد اليوم 29 من رمضان بننظر إلى الأفق حتى إذا رأينا الهلال يبقى نقول من الغد هو بداية استقبال شوال. إن كان هناك غيوم يبقى عند ذلك على استكمل رمضان إلى 30 ويكون من بعد غد هو بداية الشهر التالي شوال. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الشهور القمرية أن الأصل في الشهر القمري أنه يرد على 29 يوم وبالتالي أو 30. يبقى عشان كده احنا دايما بنرى الرؤية بعد 29. قلنا لماذا؟ لأن هنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الشهر بهذه الصورة. قال الحديث دليل على وجوب صوم رمضان رؤية الهلال وكذلك وجوب الفطر رؤية رمضان رؤية هلال شوال. قال وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدد أو الاثنين على خلاف بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. قلنا والله رواية كده قال إذا رأيتموه وكأن الخطاب موجه لكل فرد لأحد الأمة. نقول لا الخطاب ده موجه للأمة فنقول إذا رأيتموه فصوموا. يبقى متى يثبت صوم رمضان أو رؤية الهلال؟ برؤية فرد واحد بخبر الواحد أو على خلاف العلماء البعض قال بشاهدين يبقى نقول يبقى ليس من المفترض أن كل إنسان يرى الهلال حتى يصوم، لكن لو رأى إنسان الهلال يبقى لازم الجميع أن يصوم، على قول من قال أن دخول رمضان يكون برؤية خبر أو بخبر الواحد العدل، سواء كان امرأة أو كان رجل، سواء كان حرا أو عبدا طالما كان مسلما، ولكن الشرط أساسا أن يكون يعني من العدول، وأنه مقصد العدل نقول العدل الظاهر ليس مقصده العدل الباطن، يبقى عدل في ظاهره أي لا يعرف بفسق ولا يعرف بمعصية. فلذلك قال أن إثبات دخول الشهر يكون برؤية الهلال، ورؤية الهلال قلنا لو رأى واحد فرض مسلم عدل ذكرا كان أو أنثى يبقى عند ذلك هيثبت دخول رمضان ويثبت تلك العبادة. البعض قد يشترط بشاهدين كما سنعلم أيضا بالرواية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنذكر أيضا كلام العلماء لماذا قصروا الأمر على خبر الواحد العدل في دخول رمضان، هيقصروا هذا الأمر على خبر الواحد العدل في دخول رمضان فقط، أما باقي الأهلة للأشهر فلا تثبت إلا بشاهدين، فلا تثبت إلا بشاهدين. فعلى ذلك قال قام الإجماع على عدم وجوب ذلك، إن مش كل إنسان لازم يرى الهلال، ولكن بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف في ذلك. فمعنى إذا رأيتموه أي إذا وجدنا أو وجد فيما بيننا الرؤية، فدل هذا أنه بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكم. هل يا ترى رؤية أي بلد من هذه البلدان يبقى بيلزم جميع البلدان الصوت، ولا بيلزم كل بلدة لها أن يكون لها رؤية مستقلة؟ هذا الكلام هنذكره لما هنأتي إلى كيف يكون التطلع إلى الهلال أو رؤية الهلال. قال إذا رأيتموه، إذا وجد فيما بيننا وجد فيما بيننا الرؤية، فقال يدل على أن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكم. لكن هنأتي هنذكر هذا الأمر وكيف أنه هو نوع من أنواع الخلاف الساغ المعتبر ما بين العلماء، أن البعض قال لا عبرة باختلاف المطالع، والبعض قال أن كل بلدة لها المطلع. يبقى نقول أن ده حكم أساسا في خلاف بالعلماء، والخلاف فيه سائر، خلاف فيه سائر يعني نقول يعني لا يجد أصحاب الرأي الأول على الثاني أو الثاني على الأول. بعض العلماء قالوا أنه يلزم إن رؤية الهلال يلزم كل البلدان أن تصوم، والبعض قال كل بلدة لها المطلع، كل بلدة لها الرؤية، يبقى إما أنه أساسا رؤية كل بلد وكل مطلع لبلد، وإما أنه لا عبرة باختلاف المطالع كما هو قول جمهور العلماء، وحنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قيل لا يعتبر لأن قوله إذا رأيتموه خطاب لأناس مخصوصين به، يعني هل ده ليس بدليل على أن رؤية بلد للهلال هي رؤية لجميع البلدان؟ قال هذا لا يعتبر، لأن الرواية وردت في سبيل الخطاب لأناس مخصوصين به. قالوا في المسألة قال ليس على أحدها دليل الماض والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل في الجهات التي على سمتها، لكن حنذكر ذلك في الله سبحانه وتعالى. قال في قوله إذا رأيتموه فصوموا فإذا رأيتموه أبصروا، قال الأمر موقوف على الرؤية، دليل على أن الواحد إذا انفرض رؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار، وقول غالب الأئمة نقول لو إنسان رأى الهلال يلزمه أن يصوم، رأى الهلال يلزمه أن يصوم، قلنا لو كان نقول الدخول لرمضان لا يثبت إلا بشاهدين، يبقى لابد أن هو لا يثبت إلا بشاهدين، يبقى في الحالة دي ترضى هو واحد فقط رأى الهلال، قال يبقى هو يلزم في خاصة نفسه الصوم، قلنا لأنه لابد أن هو يعمل بما تيقن به، يعمل بما تيقن به، وبالتالي نقول إنسان رأى الهلال فقال إني لقد رأيت الهلال، فالقوم رد عليه القول، نقول يلزمه أن يصوم، يلزم أن يعمل بيقين نفسه لأنه على يقين أنه قد رأى الهلال، يلزم هذا الأمر حتى لو لم يأخذ الناس بقوله، حتى لو لم يأخذ الناس بقوله، ولكن بشرط أن يكون رأى الهلال ليس عن طريق الحسابات الفلكية، ولكن لابد أن يكون رؤية متحققة عن طريق النظر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال إذا رأيتموه، فقال فيها القيد أنها تكون رؤية بصرية، رؤية بصرية. فلذلك قال أنه من انفرد برؤية الهلال يلزم الصوم والإفطار. قال واستلوا بالإفطار فقال الشافعي يفطر ولكن يخفي عن الناس هذا الفطر. قال الأكثر قال يستمر صائما احتياطا. فلنا نحن أساسا لو هذا التزم برؤية نفسه قلنا يعمل بيقين نفسه فعند ذلك يصوم ويفطر. لو خالف القول يبقى صام سرا وأفطر سرا. يبقى نقول له هو هياخد بهذا القول يلزم نفسه. يبقى نقول لو كان مخالف للناس في بلدته يبقى يصوم سرا ويفطر سرا لا يكون مجهرا لذلك الأمر أو ظاهرا مظهرا لذلك الأمر لكن يستتر في صومه ويستتر أيضا في فطره. قال الجمهور يقولون أنه تعالى على حكم نفسه فيما يتيقنه. يبقى هو يلزمه أن يعمل بيقين نفسه فيصوم ولكن إن خلف الناس يصوم سرا وإن خلف الناس في الفطرة أيضا يفطر سرا ولا يكون مظهرا لذلك الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. يبقى صومكم يوم تصومون أي يكون مع جماعة الناس يكون مع جماعة الناس. لكن لو كان هو رأى الهلال والناس لم يأخذوا بقوله يلزمه في خاصة نفسه أن يصوم إن رأى هلال رمضان ويفطر رأى هلال شوال ولكن نقول لكن ما يسمعنا ذلك يترك يقين النفس ويسير مع الناس. لكن لو خالف الناس يبقى في الحالة دي نقول صام سرا وأفطر سرا ولا يكون مضيرا لذلك الأمر. قال أيضا سبب الخلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما لقريش أنه لا يعتد برؤية الهلال وهو في الشام بل يوافق أهل المدينة فيصوم 31 باعتبار رؤية الشام لأنه يوم 30 عند أهل المدينة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن ذلك من السنة. قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى كل بلدة لها المطلع بتاعها أخذوا العلماء من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ده دليل المسألة رواية ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما كان قد أرسل قريب إلى الشام مولى لابن عباس أرسله إلى الشام فلما عاد قريب من الشام ذكر لابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن ابتداء الصوم يبقى كان بالمدينة كان في اليوم اللاحق لابتداء الصوم بالشام فقال ألا تأخذ برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبب الخلاف قول ابن عباس رضي الله عنه لقريب انه لا يعتد برؤيه الهلال وهو في الشام بل يوافق اهل المدينه فيقوم 31 باعتبار رؤيه الشام انها يوم 30 عند اهل المدينه. يبقى كل بلده لها المطلع بتاعها. يبقى كلام ابن عباس والروايه دي اخذ منها الامام الشافعي رحمه الله ان كل بلده لها المطلع بتاعها. يبقى كل بلده ترى الهلال كل بلده ترى الهلال. قلنا دليل المساله هذه الروايه المذكوره عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ برؤية معاوية. معاوية كان في الشام وابن عباس رضي الله عنهما كان بالمدينة وقريش رضي الله عنه لما أرسله ابن عباس رضي الله عنهما إلى الشام يبقى أتى وذكر ابن عباس أن أهل الشام صاموا في يوم سابق لصوم أهل المدينة فقال لا تأخذ برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن كده يفهم من رواية ان كل بلده ليها مصلحه وكل بلده بتنظر وترى الهلال وكل بلده تلتزم برؤيه نفسها. ده كلام قلنا الامام الشافعي بناء على استناد على روايه ابن عباس رضي الله عنهما. قال وليس ما فيه محتاج من احتمال. قال بالحق انه يعمل بيقين نفسه صوما افطارا وطبعا يحسن التكتم به صونا للعباد من اثمين باساءه الظن به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 أي نستكمل عدة شعبان إلى 30. وفي الحديث دفع لمراعاة المنجمين وإنما المعول عليه رؤية الأهلة. وقد نهينا عن التكلف فنقول والله الحسابات الفلكية نقول لا أصل لها. نقول السند الشرعي في المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم قال فأكملوا عدة شعبان 30. هذا قول دامع قلنا في المسألة. ودايما لابد ان احنا نعلم ان الوسائل لا حكم المقاصد. الوسائل لا حكم المقاصد. مش نقول والله المقصد طيب فقط الوسيلة التي نصل بها إلى المقصد لابد أيضا أن تكون وسيلة معتبرة من جهة الشارع. يبقى المقصد كده احنا هنصور، يبقى نقول والله دي طاعة نتقدم بها إلى الله عز وجل، يا ترى الوسيلة عشان نصل إلى ذلك الأمر يبقى بطريق الرؤية، وأن هذا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في الحديث دفع لمراعاة المنجمين، وإنما المعول عليه رؤية الأهل، وقد نهينا عن التكلم. ولذلك قال البعض في الرد على من قال إنه وجود الحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم، قال إن جماعة السلف حجة عليهم، يعني وقال هذا مذهب باطل. قالوا طب يا ترى صاحب الحسابات الفلكية أو المنجمين يصوم أيضا إذا كان حساباته تقول أن رمضان من غد يبقى يصوم بناء على هذه الحسابات؟ نقول هذا مذهب باطل لا اعتبار له تماما. قلنا لا اعتبار، قلنا الاعتبار فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن الوسيلة التي ندخل بها إلى ذلك المقصد هو الرؤية الشرعية، صوم لرؤيته يبقى صوم. قلنا ده كلام نافذ وده السند الشرعي للمسألة، أما ما عدا ذلك فهو ليس بمستند للمسألة. البعض ساعات بيحتاج يقول والله يعني ممكن يجي خطأ، يعني البعض قال إنه في بعض السنوات تم الخطأ، خطأ وقع، فدائما العلماء يقولون إن الخطأ في استعمال الوسيلة الشرعية ليس بمسوغ لاستعمال الوسيلة غير الشرعية. يقول والله الحسابات الفلكية في سنة السنوات كانت هي الصحيحة ورؤية أخطأوا في الرؤية، فنقول يا ترى يبقى ده مسوغ نحن نستعمل الوسيلة الشرعية؟ لا، يبقى الخطأ في استعمال الوسيلة الشرعية ليس بمسوغ ان احنا نستعمل وسيلة غير المشروعة، دي وسيلة مشروعة، لو اخطأنا رفع الخطأ عن الأمة والنسيان وما استحيلوا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع الإثم تماما، يرفع الإثم تماما. فلذلك قال لا مراعاة أبدا للمنجمين في كلامين، وكلام هؤلاء كلام ساقط وهذا مذهب باطل، وقد نهت الشريعة عن القول في علم النجوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قال الشهر وكذا 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 وكذا. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الكلام ده يعني بناء على مسألة الرؤية، يعني الرؤية مش محتاجة لأي نوع من الحسابات، الرؤية قلنا مدار هذا الأمر على الرؤية البصرية، بنرى الهلال، ظهر الهلال صمنا، ظهر الهلال أفطرنا، وربنا سبحانه وتعالى كما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى ده ميقات الصوم بتاعنا يكون ازاي؟ كيف ندخل الى الصوم؟ نقول عن طريق الرؤية، وكيف نخرج من الصوم؟ عن طريق الرؤية، قلنا دي الوسيلة الشرعية المعتمدة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للحسابات الفلكية فكما قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قال الشهر وكذا وكذا وكذا، يبقى مرة قال كده هكذا وكذا وكذا 30، ومرة قال هكذا وكذا ثم سنة الإبهام وقال وهكذا أي 29. يبقى الشهر الهجري أو نقول القمري متردد بين 29 والثلاثين، بين 29 والثلاثين. في بعض الأحيان نقول إن إحنا والله هنستعمل حسابات الفلكية من باب الاستئناس، من باب الاستئناس، على ذلك البعض يقول هنستعملها من باب الاستئناس، لكن في واقع الأمر دايما كده نقول لما بيخرج الكلام يخرج الكلام ويقول دايما نقول أن هذا الهلال لن يولد إلا في لحظة كذا وكذا، ومن قال أنه رأى الهلال قبل ذلك فهو كاذب مخطئ. نقول دلوقتي بقى الحكم الحسابات الفلكية، نقول هي بقى لو كنا حتى نقول حسابات الفلكية دي من باب الاستئناس، لكن أصبح دلوقتي الحسابات الفلكية التي تقدم دايما كده لابد من وضع الحواجز. أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، عبد، يبقى أنت عبد لربك يبقى لنا حدود لا نتعداها. قل الله أنا أستاذ في الحسابات الفلكية أنها قالت كذا أو كذا، نقول الله إن كان يعني من جهة الجهات نقول يظهر في جهة كذا أو كذا على مثلا زاوية كذا أو كذا، لكن نقول ده يولد في اللحظة الفلانية، قول الحسابات الفلكية أصبحت من الدقة المتناهية، نقول هذه أيضا مهما كان ليست بوسيلة شرعية، الوسيلة الشرعية كما اعتمدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حنجد هذه الوسيلة غير المشروعة أصبحت طاردة للوسيلة المشروعة، وبالتالي قلنا دائما نستمع الكلام أنه هذا الهلال يولد في لحظة كذا وأنه لا يرى قبل هذه اللحظة، وإن قال أنه رأى فأنه كاذب، كاذب فيما قال، ما نجد أنه الوسيلة غير المشروعة أصبحت تكذب من قال أنه رأى الهلال عندما نظر السماء وراء الهلال وقال انه قد راى الهلال، يبقى كانها بتكذب وبتطرد الوسيله المشروعه. فعلى ذلك لابد من وضع الحواجز بيننا وبين هذا الامر. نقول يا ترى هو الدين ضد العلم؟ نقول لا، الدين بيدعو للعلم، لكن انا كعبد لي حدود، والوسائل عند ذلك ليست وسائل مخترعه عن طريق العقول، ولكنها وسائل معتبره من جهه الشارع. فقد اعتمد لنا النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا البصريه، اعتمد لنا الرؤيا البصريه، يبقى ده المستند الشرعي. يبقى الرؤيا هي المستند الشرعي في احكام الصيام والافطار، ولا عبره بالحساب، بل لا يصح الاعتماد عليه باي حال من الاحوال. في الروايه الثانيه ايضا، روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: فاكملوا عده شعبان 30. يبقى في تصريح في مفاد الامر بالصوم ورؤيته، وانه ان غم علينا ان كان هناك غيوم حجبت الانسان الرؤيا، يبقى هنستكمل عده شعبان 30 ونستقبل رمضان بعده في اليوم التالي له. ثم بيذكر بعد ذلك كيف يثبت رؤيه الهلال. قال في روايه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قرا الناس الهلال، قال: فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته، فصام وامر الناس بالصيام. وفي روايه اخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني رايت الهلال، فقال: تشهد ان لا اله الا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. يبقى يا ترى كيف بيتم اثبات رؤيه الهلال؟ بيتم اثبات رؤيه الهلال بخبر الواحد، بخبر الواحد، لانه عباره عن خبر. فرق ما بين الخبر وفرق ما بين الشهاده، فرق ما بين الروايه، فرق ما بين الشهاده. فعلى ذلك هذا خبر، الخبر يقبل فيه خبر الواحد العدل ذكرا كان او انثى، لكن بالنسبه للشهاده يبقى لا تتم الا بشاهدين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ده خبر، نقول هو القدر، ودايما فيها الاحتياط للعباده، الاحتياط للعباده. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، قال: فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه راى الهلال، قال: فصام وامر الناس بالصيام. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصيام. وفي الروايه الثانيه ايضا روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني رايت الهلال، فقال: تشهد ان لا اله الا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال: نعم. يبقى قبل منه مجرد هو رجل مسلم، رجل مسلم مستور الحال، هذا رجل مسلم مستور الحال، ما يقولش والله ده اعرابي لعله بيكذب لعله كذا. الاصل البراءه، اصل عدم تهمه الناس، الاصل عدم تهمه الناس، والتهمه لا تتم الا ببينه، لا تتم الا ببينه، والا الاصل فيها استصحاب البراءه الاصليه. فالانسان غير متهم ولا تلحق به تهمه الا ان كان هناك اقرار من نفسه او كان هناك بينه على ذلك الامر، الا ان كان هناك اقرار من نفسه او كان بينه على نفسه. فان كان مستور الحال يبقى لا نحكم ان هو هذا فاسق، لا، نحكم له بالعداله الظاهره. هو أظهر لنا الصفحة البيضاء، إن معنى كده إن احنا لم نرى عليه علامة من علامات الفسق، فنحكم هذا رجل عدل في ظاهره، لهذا مستور الحال، ده المستور. وبالتالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فعند ذلك قبل منه ذلك القول. هذا رجل مسلم، وأي مسلم يكون حريص على دينه وأمين على دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. في الرواية الأولى رواية ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الحديث دليل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولا فيه، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، ويفترض فيه العدالة، لكن العدالة المفترضة هنا العدالة الظاهرة، ليست العدالة الباطنة. في فرق ما بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. العدالة الظاهرة يبقى يكون إنسان مقتول الحال، لم نعلم عنه فسق، يبقى هذه عدالة ظاهرة. العدالة الباطنة هذه لا تثبت إلا بالاختبار، هذه لا تثبت إلا باختبار. نقول عشان نقول إن فلان ده عدل، يبقى عدالة باطنة، يبقى يشهد له عدول بهذا الأمر، وكذلك هذا حق للقادة أن يقوم باختباره. لذلك لما نيجي في بينة الزنا يبقى مجموعة شهدت على رجل أنه فجر بإمرأة وزنى بهذه المرأة، يبقى نقول أربع شهود رجال بس يكونوا عدول. العدالة هنا عدالة باطنة مش عدالة ظاهرة فقط، هو الله كمفتول الحل لم نعرف عنه فسق، لا دي عدالة باطنة لابد فيها من التجربة والاختبار، وأن كل منهم أن يكون مذكى عن طريق عدول وحق للقاضي أن يكون باختبار عدالة كل منهم. هذا حق للقاضي، إنه هذه مسألة لو قبل البينة دي هيبقى فيها نقول الجلد إن كان هذا الزاني بك أو كان الرجل لو كان هذا الزاني متزوج محصن، يبقى على ذلك نقول دي العدالة في الشهادة هنا عدالة باطنة، العدالة هنا عدالة ظاهرة. قلنا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد بكذا؟ قال نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقبل منه القول، وبالتالي هذا رجل مقتول الحال يبقى فيها قبول خبر الواحد العدل، أي عدالة ظاهرة، عدالة ظاهرة. هذا الرواية الأولى دليل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولا فيه، يبقى نكتفي برؤية واحد لهلال رمضان، نقول غير رؤية أهلة باقي الشهور، أهلة باقي الشهور لا تثبت إلا بشاهدين، أما بالنسبة لرمضان فتثبت بشاهد واحد. قال هذا خبر لا تهمة فيه وهو أحوط للعبادة، ولما يقولوا ده خبر لا تهمة فيه وده أحوط للعبادة، ولما احنا بنصرف في العبادة أما قلوب منها نقول على ذلك يلزم أن يكون بشاهدين. فقال أنه دخول رمضان يختلف عن الخروج من رمضان، خروج منه هيكون بالشهادة أما الدخول فيه فيكون بالخبر، ونقول أنه الأصل أن هذا خبر ديني لا تهمة فيه وهذا أحوط أيضا للعبادة. فلذلك قالوا دليل هذا الحديث دليل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولا فيه، ومذهب طائفة من العلماء ويفترض فيه العدل، وذهب آخرون أنه لابد من اثنين أنها شهادة، واستدلوا بخبر عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته في الغم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما إلا أن يشهد شهيدا، إلا أن يشهد شهيدا. فهذا في الحالة دي المطلوب أن يقوم بهذه الشهادة شهيدين. فقال هذا دليل مفهوم أنه لا يكفي الواحد، يبقى مفهوم الرواية دي صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته في الغم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما إلا أن يشهد شهيدان، يبقى معنى كده لو شهد أقل من شهيدين يبقى غير مقبول. ده المفهوم، قال الرواية دي دليل المفهوم أنه لا يكفي الواحد، وأجيب عنه بأنه مفهوم، والمنطوق الذي أفاده حديث ابن عمر وحديث الأعرابي أقوى من هذا المفهوم، ويدل على قبول خبر الواحد فيقبل بخبر المرأة والعبد. دائما لما يكون في صورة من صور التعارض أول أمر بيفعله العلماء هو إمكانية الجمع بين الروايات، إن لم يكن هناك سبيل للجمع يبقى لابد أن يكون في راجح ومرجوح، في رواية تقدم على الأخرى. فيا ترى اي روايات هتقدم؟ هل يا ترى الروايه التي فيها صوم روايات افطر روايات فهم عليكم فيكون عيش عباد 30 يوما الا ناشد شهيدان، ولا روايه ابن عمر رضي الله عنهما وروايه ايضا الاعرابي؟ في روايه ابن عمر روايه العربي فيها قبول خبر الواحد، اعرابي اتى فقط الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان رايت الاله، فقال تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. تشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال قم فأذن في الناس أن يصوموا غدا، يبقى ده قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد، أو واحد فقط ليس معه آخر. رواية ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال قال رأيت الهلال، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى الهلال فصام وأمر الناس بصوم، وأمر الناس بصوم، يبقى قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ابن عمر ولم يضاف إليه آخر، يبقى فيها قبول خبر الواحد. فالرواية دي اسمها منطوق، الرواية منطوق مش مفهوم، والرواية التي الأخرى التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤياته وأفطروا رؤياته في الغم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما إلا نشهد شهيدين، مفهومه أنه لا يكتفي بالشهادة الواحد، ده المفهوم. لكن منطوق رواية ابن عمر ومنطوق رواية ابن عباس عن الأعرابي دي منطوق في المسألة، ولما يبقى فيه تعارض ما يكونش فيه إمكانية الجمع يبقى فيه أدوات للترجيح، في أدوات للترجيح. نقول الرواية دي من المفهوم والرواية دي من المنطوق، دايما المنطوق يقدم على المفهوم، دايما المنطوق يقدم على المفهوم، لأن قلنا هذا المفهوم يفهم من الرواية، لكن ده منطوق صريح في الرواية، والمنطوق محتاجش تأويل، المنطوق دايما محتاجش تأويل، ده منطوق في المسألة، لكن ده يفهم من الرواية. يبقى نقول المفهوم المخالفة ليه، قال أن يشهد شاهدان، يبقى لو أقل شاهدين يبقى يفهم الرواية، لو كانوا أقل شاهدين يبقى عند ذلك لا يقبل الخبر، يبقى ده مفهوم الرواية كده. لكن الرواية لما تيجي منطوقة مصرحة كده بقبول خبر الواحد، فإن كان تعارض وما كانش إمكانية الجمع يبقى بننظر كده إلى لواة الترجيح، هذه رواية بالمفهوم وهذه رواية بالمنطوق، يبقى الرواية التي تكون بالمنطوق تقدم على الرواية التي تكون بالمفهوم. لذلك قالوا أو قال طائفة من أهل العلم يقبل في دخول رمضان أو فروق خلال رمضان خبر الواحد، لكن بشرط أن يكون عدلا. وطالما ترمى نقول خبر الواحد يبقى خبر المرأة كخبر الرجل، وخبر الحر كخبر العبد، طالما كان مسلما ويعرف بالعدالة. عدل قلنا عدالة ظاهرة معناه أنه مستور الحال، يبقى لو أتت امرأة مسلمة وكانت مستورة الحال وقالت أنها رأت الهلال يبقى مسلوب، يقبل خبر المرأة. عبد مسلم مستور الحال لا يعرف عنه فسق، يبقى في الحالة دي قال أنه رأى الهلال رسول الرياض، يبقى ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، ده الخبر غير الشهادة. في الشهادة بيتطلب مطالب في الشاهد، عشان تقبل الشهادة ده في مطالب لابد من توفرها في ذلك الشاهد، غير الخبر. غير الخبر، الخبر قلنا مجرد ان هو مسلم عدل، مسلم عدل، والاصل هو عدم التهمة، اصل عدم التهمة. دول مستور الحال ده طب ممكن يكون فاسد، نقول الاصل عدم التهمة، عشان يتهم انسان يبقى لازم يكون فيه بينة برهان، لكن نقول ان هو لم يضع عليه علامة من علامات الفسق يبقى هذا مستور الحال، فعند ذلك نقول هذا عدل ظاهرة، عدل عدالة ظاهرة. حكمنا ليه بالعدالة؟ لان ده الاصل، الاصل عدم الاتهام، الاصل استصحاب البراءة الاصلية، نقول ان الذمة لا تنشغل، وانشغال الذمة لابد ان يكون عليها ايه؟ بينة، يكون عليها بينة، وبالتالي اي دعوة عارية عن الدليل نقول هي دعوة مردودة. وبالتالي لو جاء انسان واتهم الاخر قال هذا اقترض مني 100 جنيه، نقول هو انسان كده بيتهم يقول هذا رجل اقترض مني 100 جنيه، نقول والله يا فلان اتقر بذلك؟ قال لا اقر. يا فلان يعني اليك لديك بينة؟ عندك شهود على ذلك؟ عندك ورقه موثقه؟ نقول لا. يبقى اذا عند ذلك ليس لك الا يمين، ليس لك الا يمين. يبقى نقول انت بتتهمه انه اقترض منك 100 جنيه ولم يقر بذلك، يبقى المطلوب منك ان تاتي بينه تشهد ان فعلا انت اقرضته، ولك والله ما كانش فيه معايا بينه، فعند ذلك لا نستطيع ان نتهم فلان، لان الاصل براءه الذمه، اصل ان هو يكون بريء، عشان نقول ان هو اساسا يتهم بكده لازم يكون في بينه، بينه دي هنثبت من خلالها انه فعلا شغلت الذمه بذلك المنكر. ان لم يكن بينه ولم يكن اقرار يبقى عند ذلك ليس لك الا يمينه، فالبينه على المدعي واليمين على من انكر، يبقى البينه على المدعي، انت بتدعي شيء يبقى هات بينه، هات بينه. قلنا والا مجرد الادعاء نقول لا هذه دعوه عاريه عن دليل، فين البينه؟ عشان نقبل ذلك القول. فان لم يكن اقرارا وبينه يبقى ليس لك الا يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاصل في المسلم طالما ان هو لم يعرف عنه بفسق ولم يكن يعني مظهرا لمعصيه المعاصي نقول ده مستور الحال، يبقى هذا عدل عداله ظاهره، عدل عداله ظاهره. ما نقدرش نحكم عليه بالعداله الباطنه الا ان كان بالتجربه او بالتزكيه عن طريق عدول، التزكيه عن طريق عدول. فعلى ذلك يقبل فيها العداله الظاهره، قلنا بدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الخبر من هذا الأعرابي. فإياك التشكيك في الآخرين، إياك أنك أنت تشكك في الآخرين، عسى أن يكون كذا عسى أن يكون كذا، نقول لك الأصل أن إحنا هذا مستور الحال يبقى نحكم له بالعدالة الظاهرة، وإياك التشكيك في ذمم الآخرين، إياك أنك أنت تشكك في ذمم الآخرين، الأصل كده عدم التهمة، الأصل عدم التهمة، والاصل كده استصحاب البراءه الاصليه. فالانسان لا يتهم الا ان كان هناك اقرار من نفسه على التهمه التي وجهت اليه، او كان هناك بينه تشهد ان فلانا فعلا يتهم بذلك. قال ايضا روايه ابن عباس رضي الله عنهما عن العربي في ذلك الذي قبله على قبول خبر الواحد في الصلاه، ودلاله على ان اصل المسلمين العداله، اذ لم يطلب منه النبي او لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم العربي الا الشاهد. وفي هذا الامر في الاعلام جاري مجرى الاخبار لا الشهادة، ما يكفي في الإيمان الإقرار بالشهادتين ويلزم التبرئ من سائر الأديان. يبقى الإنسان عشان كده يبقى يدخل الإسلام يقر بالشهادتين، يبقى لو كان نصراني دخل الإسلام يقر بالشهادتين، يهودي دخل الإسلام يقر بالشهادتين، هل من لوازم هذا الأمر أن يتبرأ من باقي الأديان؟ قلنا هو لما أقر بالشهادتين قلنا ده معناها، معناها هو التبرؤ من كل أساس الديانات السابقة. ثم يذكر بعد ذلك النية في الصوم، متى يتم تجميع النية للصوم؟ هل يطرى الصوم لابد من تجميع النية بالليل، ولا جاز أن نجمع النية أو نجمع النية في النهار؟ قال عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر، يبقى هنا البيتوتة تكون من الليل. من لم يبيت الصيام قبل الفجر، يبقى قبل الفجر اللي احنا هنصوم فيه يبقى بتجمع النية، يتم تجميع النية استجماع النية يبقى قبل الفجر قبل بداية اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: لا صيام لمن لم يقضه من الليل. قال: لا صيام لمن لم يقضه من الليل. في رواية أخرى، رواية ثانية ورواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أودي لنا حيث. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. يبقى نجد هنا الرواية الأولى، الرواية المذكورة عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والرواية الثانية كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يبقى دخل بالنهار، ذات يوم يعني بالنهار، هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فقال: ما حصل؟ يبقى نقول: والله لأن انتهى الصيام. إمتى انتهى الصيام؟ كده بالنهار، انتهى النهار الصيام بالنهار. الرواية الأولى تقول أنه من لم يبيت الصيام الليل فلا صيام له. قال: لا صيام لمن لم يفرض من الليل. يبقى لازم يستجمع النية بالليل عشان يصوم هذا اليوم أو أي يوم من الأيام، وإنه ما يطلعش عليه الفجر إلا هو أساسا مستجمع نية الصوم. لكن الرواية الثانية، رواية عائشة رضي الله عنها، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الطعام، هل عندكم شيء؟ يطلب الطعام لما قالت لا، وكان ده بالنهار، دخل علي ذات يوم أي بالنهار. قال: فإني إذا صائم. لما ملقاش طعام قال: إذا إني صائم. ابتدأ الصوم كده من بداية النهار. فعلى ذلك العلماء يفرقون بين الصوم الواجب وصوم التطوع، يفرقون بين صوم الواجب وصوم التطوع. صوم الواجب صوم بقى النذر، صوم كفارة اليمين، أي صوم، صوم كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ، صوم رمضان، قضاء رمضان، أي واجب، أي صوم واجب. قالوا صوم الواجب إلى بد فيه من تبييت النية من الليل. أما صوم التطوع فجاز، يعني إن لم يبيت النية من الليل جاز له أن ينشئ النية بالنهار، جاز أن ينشئ النية بالنهار إن طرأ له أن يستكمل اليوم صائما. يبقى يستكمل اليوم صائما، يبقى إنسان كده قام من نومه وقلنا على قبيل الظهر وعلى ذلك يعني لم يشعر بجوع فقال استكمل الصوم، نقول ما فيش حرج، يبدأ الصوم هنا من هذه اللحظة ويستجمع النية عند تلك اللحظة إن كان ده صوم نافلة تطوع. لكن بالنسبة للفريضة إن هو كان عليه كفارة أو نذر أو صوم واجب بصفة عامة، أقول لا، لا يصلح إنك أنت تستجمع النية إلا بالليل، لا يأتي عليك الفجر إلا وقد استجمعت النية حتى يحتسب ذلك اليوم. ففرقوا العلماء بين صوم الفرض وصوم النافلة. قلنا دايما النافلة مبناها على التسهيل والتيسير، مبنى النافلة كده على التسهيل والتيسير، قلنا لأن ده عمل زائد. فالشارع أيضا عشان يحرض العباد على الالتزام لمزيد من الطاعات فسهل لهم المسألة ويسر لهم المسألة، كما بينا قبل ذلك أنه لا يجوز أن تصلي من جلوس في الفريضة وأنت قادر على القيام، ما يجوزش أبدا، قلنا لأن القيام في الفرض ركن من الأركان، هذا ركن. فإن كان عنده مقدرة على القيام وابتدى فراز الفريضة من جلودنا كلها تنقلب نافلة بحقك لكنها لا تنعقد فريضة لأن هيبقى يطرق ركن من الأركان. لكن في النافلة جاز أن تبدأ النافلة من جلود حتى لو كان عنده مقدرة على القيام. لكن نقول هيختلف الأجر. قال أجر القاعد على النصف من أجر القائد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النافلة ليه طرق لنا الأمر كده؟ قلنا لأن النافلة مبنى على التيسير والتسهيل، قلنا عشان يستزيد بالأعمال الصالحة، ده عمل زائد. فالشرع أيضا عشان يحط العبد على مزيد من العمل الصالح يبقى سهل له الأمر. هنا نفس القضية، نقول في الصوم الواجب ما ينفعش صوم الواجب إلا لما تكون مستجمع النية من الليل، أما صوم النافلة انت رأى لك يبقى الشرع بيسر لك الأمر. ترى عليك كده في النهار انك انت تستجمع النية عشان تصوم، نقول ما فيش حرج في ذلك الامر. وصوم النافلة انت املك للامر، ان شاء صام وان شاء افطر. يبقى من كان اصبح صائما صوم نافلة صوم تطوع، ففي الحالة دي نقول والله ان ترى له ان يفطر حتى لو لم يكن هناك سبب، يبقى نقول والله انت املك لامرك، ان شاء افطر وان شاء امسك. ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تفطروا اعمالكم، على الرغم ان العبد مخير من امرين بين يستكمل او لا يستكمل. يعني هو قال ان هو صام اليوم ولكن طرا له مثلا على الظهر كده او بعد الظهر او قبل، يعني اي توقيت من هذا التوقيت راى ان هو يفطر من غير سبب كده اشتهى طعام، يبقى لو افطر نقول ما فيش حرج لا اثم عليه صوم النافله. لكن نقول الافضل كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم، ما تبطلش العمل اي طاعه، فما نقول ما تنزلش من اجل شهوه الدنيا وتبطل ذلك العمل الذي سنتقرب به الى الله عز وجل. ومن يعني وكما بينا ان اي عبد مسلم يصوم يوما في سبيل الله فالله تبارك وتعالى يقبل منه ذلك الصوم ويباعد وجه ذلك العبد عن النار 70 خريفا. فهذه فيها الحث والتحريض ان احنا نستزيد من الاعمال الصالحه خاصه من الصوم. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، يضع طعاما وشرابا وشهوته من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به، فحيعطى لك الثواب حتما. يبقى نقول ثواب قلنا جزيل، ثواب عظيم حيثاب به الإنسان لو صام يوما تطوعا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا تبطلوا أعمالكم حتى لو كان العبد مخير في استكمال صوم النافلة أو في قطعها حتى لو لم يكن هناك سبب. لكن نقول الاصل عدم يعني قاطع العمل، قلنا لان هذا عمل تقر به الرب سبحانه وتعالى فلتستكمل ولا تبطلوا اعمالكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وحنرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن النيه وكيف نبيت النيه، وهل تجزي نيه واحده لرمضان باكمله ام كل يوم من ايام رمضان له نيه منفصله، هذا ما سوف نرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه. كان في بعض أسئلة كده مرة سابقة عشان نجاوب الأول. قال قد وعدني زوجي منذ الخطوبة بالكثير من الأمور منها المحافظة على الالتزام وحفظ القرآن، ولكنه بعد الزواج اختلف الأمر فهو يقوم بحلق اللحية على الرغم من أني قمت بتهديدي بطلب الصلاة إذا فعل ذلك، فلاحظ القرآن وتفريط مواعيد الصلاة على أساس أنه تعامل مع أناس ذوي لحية ولكنه ذوي أخلاق سيئة، فماذا أفعل معه؟ يعني حتى لو هو يعني ده مش مبرر، يعني لو واحد تعامل مع بعض الافراد اللي هي اساسا اطلقت اللحيه ولقينا معاملتها معامله سيئه، ده يعني نقول هذا ليس بقدح في الاسلام، ده القدح دايما بيكون في هذا الانسان، عشان احنا ايضا ما يكونش نوع من انواع الجو ساعات ان احنا نعدي الحكم على الاسلام. نقول ان اساء ذلك المسلم، ان اساء هذا المسلم اللي هو ظاهره ان هو قال انه ملتزم بالشرع، النساء ما نجيبش والله العيب على الاسلام، نجيبش العيب على الاسلام وما نجيبش العيب على السنه، يعني هذه سنه ان لم يحافظ عليها اساء هو اللي اساء، لكن مش معنى كده احنا نقوم بطرد السنه من حياتنا، مش معنى كده ان احنا نقوم بطرد السنه من حياتنا، مش عشان نقول والله واحد كان ملتحي كده لكن غشاش كذاب منافق اي صنع صور، مش معنى كده ان احنا هنوسم اصحاب اللحى بذلك، وان هذا من الجور والظلم، يعني ده من الجور والظلم انك انت تعمم، لا تعمم ابدا. فان اساء ذلك المسلم اللي هو الملتحي في اخلاقياته لكن هذا الامر لا نعديه للاخرين، ان شاء الله الملتحين كذا او المنقبات كذا، نقول ده جور وده ظلم وده ظلم الانسان لنفسه، انك انت دخلت في اتهام الاخرين ماذا تفعل عند ربك سبحانه وتعالى. يعني انت بتتهم الاخرين بناء على ايه؟ على سلوك واحد. نقول السلوك ده يلزم صاحبه، يلزم صاحبه. الامر ايضا هنا يعني نقول هو بيذكر دي ذريعه، يعني هو بيذكرها مبرر شماعه، يعني بيذكر والله انا اتعاملت كده، طب نقول له خلاص ما تلتحيش، بس فين الاخلاقيات الثانيه؟ فين تضيعه للصلاه؟ فين تضيعه لهذا الامر؟ إيه ده إله ناس ملتحيه اساسا سيئه فساب الصلاه من اجلهم، ساب ان هو اساسا ما رضاش يتخلق بخلق القران والسنه من اجل هؤلاء؟ نقول لا، لكن ده مبرر شماعه. وحقيقة الخطأ من الأول، خطأ من الأول. ساعات كده يعني هو والله ده هو يعني فيه خير وبعد كده إن شاء الله تعالى هيفعل كذا وكذا وكذا. الأمر مش محتاج لا مقامرة ولا مغامرة. يعني المرأة لو مكثت بلا زواج نقول أفضل من إن هي ترتبط بإنسان ينزل من شأنها، نزل من شأنها. يعني لكن دايما كده نقول والله ده فيه خير وبكرة يبقى أفضل من كده وبكرة يصلي وبكرة يفعل كذا ويفعل كذا، إن كان هو ما فعلهاش في الوقت الأول. يبقى احنا على رجاء هذا الامر، على رجاء هذا الامر هنقامر باعمارنا ونقامر بالاخره عشان والله المراه تتزوج غير ذلك؟ لا، ده لو مكثت من غير الزواج نقول هيكون افضل من ان ترتبط بانسان ينزل من مستواها اساسا، ينزل من مستواها. هي تدعو له بالصلاح وتدعوه ايضا وتحاول ان هي لو كان هناك يعني مقربين اليه من اهل الصلاح يحاولوا ان هم اساسا يتكلموا معه، يتكلموا معه وهي تحاول معاه كثيرا وتدعيله، يعني تدعيله. لكن نقول برضك يعني كنصيحه عامه بلاش الارتباطات ده. هي واحد يرتبط بامراه يقول لك والله يا فيها خير بكره تنتقب، ما تاخذ المنتقبه تدين لله سبحانه وتعالى. ليه ندخل انا واقامر بعمري وحياتي، اقامر بعمري وانت تظن ان هي تنتقب؟ ليه ما خلاكش تحلى اللحيه؟ ليه تظن الظن ده؟ هو تظن تحلى الظن في نفسك ازاي؟ وانا كذلك نفس الامر، يقول لك الله بكره يبقى كويس، بكره ان شاء الله يحفظ قران. طب هو ما حفظوش ده الاولى، حتى الفتره الاولى يعني فتره الخطبه او العقد في الاول كده يحاول يظهر يعني محاسن، لكن في الخطبه او العقد ما يظهرش المحاسن. وهيظهرها امتى؟ بعد الزواج؟ نقول لا، مش هيظهرها كده الا ان شاء ربنا سبحانه وتعالى. فما نقامرش احنا في حياتنا، لا رجل يقامر ولا امراه تقامر. هل العلم في المسجد عن فقدان طفل يعتبر هذا داخل في نجد الضاله في المسجد؟ يعتبر زي نجد الضاله في المسجد. نقول والله النادي على باب المسجد نعلق ورقه، لكن ما ننشدش ذلك عن المسجد، المسجد لم تبنى لذلك. نقول ده فيها مصلحه، فيها كذا، فيها كذا، اقول لا، اعتبر الكهرباء مقطوعه هنعمل ايه؟ لو الكهرباء مقطوعه عن المسجد هنعمل ايه؟ يبقى احنا نسعى، نسعى ونقول والله احنا نعين اللي ابنه فقده، نعينه ان احنا نخرج معاه ونسعى ونبحث عن ذلك الولد، نبحث في الاماكن المجاوره. او ان احنا والله عايز صدى المسجد يوصل لفين، انت ابحث معاه في حدود اللي هو الصدى اللي يصل اليه. وكذلك ايضا من باب التعاون على البر والتقوى، وكذلك ايضا دفع هذه الكربه عن اخيك المسلم وان تكون في عونه. الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من كانت لديه امانه ونسي صاحبها؟ شريك مثلا لو نسى صاحبها يبقى على ذلك يضعف المسجد، يضعف المسجد. نحاول ان هو ما يستعسرش بيه لنفسه. وما حكم من فقدت عنده امانه؟ لو فقدت عنده امانه ننظر مفرط ولا لا، لو كان مفرط يتحملها، لو ما كانش مفرط يبقى عند ذلك الامين لا يخون، الامين لا يخون. يبقى لو انسان كان عنده امانه فقدت منه الامانه دي، فقدت ازاي؟ نشوف وننظر الاول تفريط منه ولا لا؟ هو لو قال هيقول انا مش مفرط، لا هو يحكي لمن يفتي له بالمساله، يقول والله ضاعت ازاي الامانه؟ يبقى يصف لنا الحال. فإن رأينا أن هو مفرط يبقى يتحملها. إن لم يكن مفرط فالأمين لا يخون، الأمين لا يخون. قلنا إنسان كده واستودعنا عنده مبلغ وشال المبلغ ده في بيت، جاء لسه كده سرق الشقة، سرق المكان بتاعه. يبقى عند ذلك نقول ده مفرط مش مفرط، ده اتسرق المال ده وغيره. اتسرق فدخل خلسة هذا السارق وسرق، يقول له ما فرطش، يبقى يتحمل. نقول لا ما يتحملش. هذا لا يتحمل. لكن لو كان مفرط في الامانه يبقى والله معاه مبلغ من المال والمبلغ ده وضعه كده فالاطفال الصغيره عنده اخذوه ورموه. نقول له لا ده تفريط، يعني المفروض يعني هنحفظه في مكان بعيد عن ايدي الصغار، الصغير مش مدرك لكن انت مدرك. فان كان والله في متناول الاطفال وضاعت الامانه او يعني حدث بها خلل يبقى ده نتيجه تفريط. فلازم ننظر للحاله ومن خلالها بيتم الحكم فيها تفريط ولا لا. ما حكم إخراج الزكاة على الأموال المستلمة سلمة من المجلس الحزبي؟ ما حكم إخراج الزكاة على الأموال المستلمة من المجلس الحزبي بالنسبة لعام الاستلام والأعوام السابقة؟ يعني هو ده مال محبوس، يعتبر مال محبوس لما بيكون فيه تغيير يعني ليه ميراث، فبيوضع في المجلس الحزبي قلنا عشان يحموه من الضياع. فلما المال ده ما يقدرش ياخده الا لما يصل لسن معينه، سن 21 سنه، فعند ذلك لما ياخد المال 21 سنه يطلع على سنه واحده، فاللي ده مال محبوس، هذا مال محبوس ما يقدرش هو اساسا يستنقذه. امتى بياخده؟ لما يصل للسن دي، فلما ياخده يزكي عليه لسنه واحده، يزكي عليه لسنه واحده. بعض الافراد كانوا لا يخرجون الزكاه على اموالهم الا انهم تابوا، اي يخرجونها على العمر السابقه. نعم، خرجوها على العمر السابقه، خرجها لان هي شغله الذمه بيها، وان ده عامل زي الدين. لما بيجي كده الانسان يملك النصاب يحول عليها الحول، مثلا انسان ملك 1000 جنيه، يقول مثلا النصاب 1000 جنيه حال عليه الحول، اصبح دلوقتي المبلغ ده عليه 25 جنيه، يبقى اصبح دلوقتي هو ما حال عليه الحول نقول الذمه بتاعته الان انشغلت ب 25 جنيه. 25 جنيه دول يعني دي ملزمه منه لاحد فقراء المسلمين، يبقى كان الفقير ده سلف له 25 جنيه. يبقى في الحاله دي نقوله ايه؟ تسقط مع التقالب، ما تسقطش ابدا، في دين يسقط ما دين ما تسقطش، دي برضك ما تسقطش. يتوب ويستغفر ربك سبحانه وتعالى ويستخرج يعني كل اموال الزكاه السابقه ويستخرجها على الفور، يستخرج كل اموال الزكاه السابقه يستخرجها على الفور. يبقى عشان ده من تمام التوبه، ودي ما تسقطش بالتقادم، لا تسقط. قلنا كل سنه بتمر اساسا ينشغل بقدر الزكاة المفروضة في هذا المال، لما بلغ النصاب على الحول يبقى كل سنة بينشغل، السنة اللي بعدها ينشغل بالمبلغ ايه الآخر، يبقى على ذلك نقول الذمة انشغلت بكذا. فالآن هو يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى، يبقى كل الدين بتاع الزكاة ده دين وانشغلت بها الذمة، يستخرجها على الفور، يستخرجها على الفور ويتوب ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. وما مقدار ما يخرجه في الأنصبة التغير من فترة لفترة تبع لسعر الذهب. الأصل كده ان النصاب يحتسب على سعر الفضة، الاصل كده ان النصاب يحتسب على الفضة وليس على الذهب. 595 جرام من الفضة، شوف 8 جرام كام اضربه ب 595 يطلع ده النصاب، ده نصاب الفضة. يبقى النصاب ده متى بلغ النصاب يبقى هو ده النصاب، يحتسب عليه اصلا، وده قول الجمهور، فيحتسب على نصاب الفضة مش نصاب الذهب. وبالتالي يبقى في الحالة دهية هو المال اللي معاه عارفه ادي بلغ النصاب حال الحول، يبدا يخرج ايه ذلك الرجل. هناك سيده تدعي انه ياتي اليها مثل هاتف او طائف يسب في الذات اليه وامرها ان تفعل ذلك وتعلم ان ذلك خطا، الا انها تفعل ذلك وكلما زادت في الذكر والصلاه كلما زاد ذلك اصاب بعض ذوي الضمير النفساني، فما حكمها؟ تذهب الضمير النفساني، تذهب يعني ده وسواس، الوسواس ده هو اساسا ان شاء الله تعالى بيقالوا عليه. واحنا العادة قريب كنا بنظن كده الذهاب للطبيب النفساني يعني ده يبقى يسمى جنون او كده، لا ده الطب النفسي اصبح متقدم الان وممكن يكون فيه خلل، يعني هو بيبقى فيه خلل والخلل ده بيظهر في هذه التصرفات، فده بيبقى استاذ قاري، فتظهر للطبيب وبفضل الله سبحانه وتعالى علاجه اصبح ميسور يعني. فكده ما تنتظرش بقى يعني بهذه الحاله، لكن تذهب للطبيب، تذهب للطبيب النفسي وتختار طبيب مسلم يعني على اساس ان هو ان شاء الله تعالى يعني يصف لها الدواء اللي هتزال بها الغمه ان شاء الله تعالى. اذا فاتته الركعه الاولى وقام الامام الخامسه فهل يتابعه على اعتبار انه يتم صلاته ام يتابعه انه يقوم بعمل مرتب؟ يعني واحد فاتته في الركعه الاولى ودخل كده مع الامام في الركعه الثانيه، الامام قام يجيب الركعه الخامسه، هي اساسا تبقى الرابعه بالنسبه للمسبوق ده، فهل يا ترى يتبعه؟ لا ما تتبعوش، لان دي ركعه باطله فلا تتبعه، تظل ماكس كده لغايه لما يصلي هذه الركعه، لما يجي يسلم تقوم بقى تجيب انت الركعه المسبوق بها سبقت بها، لكن ما تتبعوش لان دي ركعه باطله. هل يجوز الصيام عن الميت لو كان صوم واجب؟ مات عليه صوم رمضان، مات عليه صوم كفاره، صوم نذر، يصوم عن الميت هذه الصيام، يصوم عنه اولياءه كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الاكل والشرب والنسيان يختلف في صوم الفرض عن الاكل؟ لا ما يختلفش، واللي فرق ما بينهم هو اللي بيجيب الدليل، لكن من اكل وشرب نسيان فليتم صومه. هذه صدقه صدق بها ربنا سبحانه وتعالى على ايه؟ على هذا الإنسان. ولكن يتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواية أساسا مطلقة لا تحمل على صوم النافلة والفريضة. اللي قال لا ده صوم الفريضة دون النافلة يجيز، اللي ما فيش دليل على التخصيص، ولكن دي رواية مطلقة تحمل على صوم الفريضة وصوم النافلة. البعض بيشرب دم الترسة فلا يجوز إلا طبعا دي دماء، دم المسوح طبعا كما بين ربنا سبحانه وتعالى نجس، فطبعا لا يجوز شرب دم الترس. إذا قام الإمام للثالثة بدون أن يجلس التشهد الأوسط ثم جلس، فهل إذا قام المأمون يرجع مرة معه ثانية أم يظل واقفا لعلمي بالحكم؟ لعلمي بالحكم إذا قام الإمام إلى الثالث وبعدين بدون أن يجلس التشهد ثم جلس، ذكروه كده فجلس، فهل إذا قام المأمون يرجع معه ثانية تتابع الإمام؟ تتابع الإمام ولا عارفين الحكم؟ والإمام ممكن يكون عارف الحكم، لكن العبرة كلها صلاتك عتبطل أو تصح بصلاة الإمام. فنقوله الإمام يعني بعد ما ننصرف كده، الإمام يا ترى هو عارف إن ده خطأ؟ ممكن يكون عارف بس ما تذكرش اللحظة دي، أو من لما قال سبحان الله بصوت كده ارتج هذا على الإمام فنزل وإن استجاب دعاهم، بس هو يعني هو عارف الحكم وعارف إن ما يجوزش، لكن في اللحظة دي نسى الكلام ده. هو قلنا صوته كده خلاه ينفذ على طول ينفذ، لكن غير لما يقولك ينفذ عشان يسكته وعارف الحكم نقول لا تبطل الصلاة كده، وصلاة المأموم تبع لي، صلاة المأموم تبع لي. فعلى ذلك لو نزل يبقى احنا ننزل معاه، وبعد ذلك هنعرف الله إن كان هو معرفش الحكم أو إن هو كان عارف الحكم ونساه في اللحظة دهية لم يتذكره، ففي الحالة دي الصلاة تكون صحيحة. هل دم الحي له نفس صفات دم النفاس؟ لا، احنا نعكس بقى، نعكس نقول دم النفاس هل له نفس صفات دماء الحي؟ دم الحي أسود يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دماء النفاس دي بتاعته الولادة، هي نفاس دماء عادية، دماء تخرج عقب الولادة، تسمى دماء النفاس على أساس أنها تخرج عقب الولادة، لها حكم مش صفات، لها حكم دماء الحي، لها حكم إن هي بتقعد المرأة عن الصلاة والصيام. وقلنا يبقى الأحكام متعلقة بمسألة الحي من الصلاة أو الصيام، هو نفسه أيضا ينطبق على دماء النفاس، لكن دماء النفاس هيبقى دماء مختلفة عن دماء الحي. دماء الحي في غالب الأحيان بتبقى لها رائحة كريهة وتكون ثخينة وتكون سوداء، أسود يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كتابة بالقلم الرصاص الخفيف ده يعني ايه؟ بتقلوها بتكتبوا قلم تاني عشان مش باين كتابة كويسة. الراجل يقول ان زكاة الزروع تخرج من كل شيء، يخرج من الارض عامة، واستدل بهذه الروايات وحقه يوم حصاد. الراجل بيقول ان زكاة الزروع تخرج من كل زرعة لقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاد. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ايه خمسة ايه اوسق صدقة، فلازم يكون طعام بيبتال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة اوسق صدقة. يبقى الزكاة زكاة الزروع تخرج في الحبوب او الثمار التي تقتال، التي تقتال، وهذه دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيش تعارض بين الكتاب والسنة. وآتوا حقه يوم حصاده، نقول والله طب احنا حقه قد ايه؟ خلاص هنطلع عن الزروع، نقول له قول لي مقدارها ازاي، حدد لي المقدار بقى، حدد المقدار، هترجع للسنة، هترجع للسنة. فالسنة قالت فيما سقط السماء العشب وفيما سقط النطق هي نصف العشب، مش السنة هي قالت كده؟ حدد المقدار، وهي اللي حددت لي الأموال، حددت لي الأموال، قالت في كل خمسة أوسق صدقة، خدش جزء وتترك الباقي. حكم كده هات بقى كل الروايات، يوقات وحقها يوم حصاد، ايه حقه؟ اهو العشب ونصف العشب، وكذلك يكون فيما يقتال كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حقه وحصاده في كل الزروع ده قول الأحناف، قول الأحناف، ولكن قلنا يعني هذا قول اللي هو في المقتال، يبقى هنا الحب المقتال أو الثمار المقتال، وأيضا يكون بهذا المقدار فيما سقط السماء العشب وفيما سقي بالنطق نصف العشب. امرأة سمت على شيء أنه لا يدخل البيت وأدخله زوجها وأخرجه من عنده، فما كفرت هذا اليمين بالتحديد؟ ما هي حلفت على شيء انه ما يدخلش وزوجها دخل هذا الشيء، يبقى عليها كفاره كمان تطعم 10 مساكين، تطعم 10 مساكين. ان لم تستطع إن لم تستطع يبقى 10 مساكين أو كسوته، إن لم تستطع تصوم 3 أيام، لكن لا تصوم إلا عندما تعجز عن الإطعام، تعجز عن الإطعام أو كسوة العشرة كما بينت الآية، لأن الله تبارك وتعالى بين فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام. هل يجوز أخذ الفوائد من البنك وضعها لكفالة اليتيم؟ ثم نقول طب ليه نعمل بالربح؟ ليه نعمل بالربح؟ لما يكون واحد حط فلوسه في البنك ربوي نقول له حول الوجهة تماما، اخرج ذلك الامر ان هذه ربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله وشهديه وكاتبه. فخلي بالنا ده الربا نعم ده بالاضافه قول ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الكتب وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. انما مساله مش بسيطه كده، مساله مش بسيطه. الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الكتب وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول لك والله عايز يعمل عمل طيب، لا ده بالعكس، نقول مرة بيا دي لما يتخلص منها لان حتى لا يأثم، حتى لا يأثم، لكن ليس له اجر فيها، ليس له اجر فيها، ان الله طيب لا يقبل الا طيبه، لا يقبل الا طيبه. ولو هو معاه فوائد يعني في فوائد بنكيه بيحول الوجه، والفوائد دي يصرفها في مصالح المسلمين العامه، يصرفها في مصالح المسلمين العامه. شوف مستشفى عامه عايزه جهاز من الاجهزه يجيب لها الجهاز، مدارس مثلا مدارس الحكومه ازاز متكسر اي حاجه من الحاجات دي يبدا يعمل فيها اصلاح، دي منفعه عامه، يبقى يحط الماده في اي منفعه عامه تعود عليه بذلك النفع، تعود عليه او تعود بالنفع على جموع المسلمين، لكن هو يتخلص منها لانه لا ثواب له، لا ثواب، ويأثم بامساكها. هل يجوز اخراج زكاه الزروع مالا؟ هل يجوز اخراج زكاه الزروع مالا؟ دايما الزكاة تخرج من جنس المال، الزكاة تخرج من جنس المال، إن كانت أنعام نخرجها من حيوان، إن كانت زروع نخرجها وآتوا حقها يوم حصاده، يبقى الحق بتاعه يبقى نقول نصيب مفروض فيه، يبقى نصيب مفروض، يبقى في مساق السماء العشر، وإذا سقي بالنطح نصف العشر، وبالتالي يبقى التحديد إزاي؟ أدي المقدار، دايما الزكاة تخرج من جنس المال، يبقى الزروع تخرج منها، الزروع والثمار تخرج من الزروع والثمار، ان كان نقول ان هو انعام نخرج منها، يبقى في كل 30 قلنا في البقر كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنه، وذكرنا قبل ذلك الزكاه بالنسبه للابل كل 5 فيهم شاة، كل 5 فيهم شاة، يبقى الخمسه الاولى والثانيه وهكذا، يبقى فيهم شاة، المقصود من كده يخرج من الجنس، هيخرج من الجنس. فدايما كده الزكاة تخرج من جنس المال، فالزروع تخرج زروع.
ما أجر أرض لأن عندي أرض مأجرها.
على الإيجار، على الإيجار، اللي مش لو أنت عندك أرض مأجرها يبقى الإيجار، لو بلغت النصاب حال عليها الحول وهي عندك طلع عليه، طلع عليه. والزروع اللي هو صاحب الزرعة ده اللي مالكها. لو أنا بجيب مستأجرين بيعمروا لي الأرض أو بيزرعوها يبقى انت المالك للزرعه، فاللي بيخرج الزكاه مالك الزرعه، مالك مش مالك الارض، مالك الزرعه، مالك الارض مأجرها، فهو بيخرج على الاجره، على الاجاره دهيت لو كان بلغت النصاب على حال عليها الحول، لكن هي بلغت النصاب وقبل ما يحول عليها الحول كان انفقها بيعيش بيها خلاص ما هوش حاجه. فدايما الزكاه على صاحب الزرعه، صاحب الزرعه. هل يجوز قول يا مسهل كاسم لله عز وجل؟ مش اسماء ربنا توقيفيه، فهو ده ورد الاسم ده في الكتاب ولا السنه يبقى ابعد عنه. هي لفظ كده اعتاد عليه، يقول يا حول الله يا رب، فين يا حول دي؟ يا حول دي ده فين بقى يا حول دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، اخطاء بتحدث ونتيجه اعتاد الناس عليها فبيتناقلوا ذلك الامر، فلا بد من تصحيح الاخبار. يا مسهل يعني من؟ يعني نقول اللهم سهل لنا الامر، يعني اللهم سهل الامر، يبقى هو مقصده كده ان الامور كلها مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى، لكن برضك نتخيل الاسماء اللي هي يعني ورد في الكتاب او السنه، اي اسم ورد في الكتاب والسنه يبقى لا نقوم بترفض به. ابي نظر ان يذبح شاة لله منذ فتره من الزمن، فهو الآن يريد أن يبيعها ويدفع ثمن عن الفقراء، لأنه يرى أنه لو ربحها لم يصل إلى الفقراء شيئا، وكذلك يريد أن يذبح للمسجد شيء من هذا المال. هو نظر إيه؟ يذبح شاة لله، يذبحها بقى، يذبح الشاة، هو عايز هنا في الحالة دي يطلع خلوصها يوزعها في الفقراء. يقول لك لا، مش من حقك أنت، مش من حقك يعني إنك أنت تعمل كده، أنت نظرت تذبح شاة، اذبح شاة وليس لك نصيب ولا حظ فيها أساسا، يعني ما تمسكش فيها جزء، أنت نظرت لله يبقى تذبحها وتوزعها بالكامل على الفقراء كلها بالكامل، حتى القرى بتاعتها على الفقراء كلها، يبقى دي كلها تروح للفقراء. انت ظنك ان هي مش هتذهب للفقراء، مين اللي قال؟ امال هتذهب لمين؟ هتذهب لمين؟ يقول لك والله اصل دي شاحه يبقى فيها العظم كثير، انت عملتها قربة الى الله عز وجل، نظرت يبقى وفي بالنذر، النذر نظرته ايه؟ تذبح شاه، اذبح الشاه. ما تتدخلش انت بقى بعد كده في الامر اصرفه ازاي؟ انت اساسا وجب عليك ذبح الشاه بهذا النذر. تذبح الشاة وتقوم بتوزيعها على الفقراء، ليس لك فيها نصيب ولا حتى جزء ضئيل، طالما ان احنا نظرنا هذه لله سبحانه وتعالى، فتوزع على الفقراء، مفيش حظ بقى لولا الله او الاقارب ان كانوا فقراء، الاصدقاء ان كانوا فقراء، لكن ليس لك حظ اساسا. ليه؟ دي منها للاقارب ما فيهاش هديه، دي كلها تطلع بالكامل للفقراء، كان واحد بالظبط كده بالظبط وكلك. قال لك يا فلان الشاة دي اذبحها وقراها للفقراء. هتدي منها هدايا؟ لا، هتضيع الفقراء، هي كده النذر كده خرج من الملكيه بتاعتك تماما، فلا بد من توزيع الفقراء كما هو اشترط على نفسه. هل يجوز اخذ نقود تحت مسمى اكراميه او قهوه؟ ما هو مين اللي هياخد دي؟ لو كان هو انسان في قطاع عام ممنون، لو كان في قطاع عام ممنون، لو كان في قطاع خاص يبقى باذن صاحب المنشاه، لو كان في قطاع خاص باذن صاحب المنشاه، لكن في بعض الاحيان برضك يعني والتعفف طبعا اولى، والمسلم كده يستعلي بالايمان ويبقى العفه تكون ظاهره من حاله ولا يستشف لذلك المال. في غالب الاحوال اللي هو بياخد اكراميه وقهوه يعني بيعمل كده يعني بعض الافعال عشان يستجلب هذا الشيء، كانه بيقول له كده بلسان الحال يعني ادفع اكراميه او قهوه. فلو كان قطاع عام ممنوع، لو كان قطاع خاص لازم باذن صاحب المنشاه، باذن صاحب المنشاه، قلنا لان هو مش عايز عماله ياخذوا ذلك الامر، يبقى له الحق في ذلك، له الحق في ذلك، هو بيأجرهم على عمل، فهو له الحق ان يمنحهم من اخذ اي اكراميه كما يسمونها. وكذلك ايضا الانسان يعني لما يتعفف افضل، العفه افضل، يبقى عدم استشراف لما في يد الناس، يبقى هنا تزد بما في يد الناس، قلنا ده المسلم دايما كده عفيف، والمسلم دايما بيستغني بربه سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يبقى العفه اولى من ذلك، لكن الحكم كما بينا. هل يلزم لمن ينزل المسجد اغلب الوقت ان يتوضا بعد طول الوقت؟ رغم ان ذلك يصعب عليه حيث قد تفوت السنن القبليه وحتى اذا جلس حافظ عليها. طب ليه يفوته؟ هو بينزل منه المسجد بعد دخول الوقت على طول، هو بينزل منه مسجد باستمراريه كده، يبقى بعد دخول الوقت يبقى نقول له والله يتطهر ويتوضا، وبعدين يدرك على طول يدرك. هو ليه يفوت تجويد الاحرام؟ ليه هتفوت السنه القبليه؟ ما في بدايه الوقت اول كلمه يرفع الاذان، اول ما دخل الوقت ويرفع الاذان يبقى بيتطهر ويتوضا، مش هياخد وقت. قلنا حاله كانه عايز انسان دخل خلاء للبول، هل يا ترى تفوت السنه القبليه هتفوته ليه؟ مش هينقص طويله، يتطهر وبعد كده انه يغسل الذكر والثيابه ويطهر طبعا الجزء اللي هو وقع فيه في ثوبه، وبعد كده يتوضا ويصلي السنه القبليه ويترك تكبيره الاحرام. وطبعا هنا طالما الحدث ده مستمر معاه يبقى بينقض بينتقد هذا الوضوء بدخول الوقت التالي الا ان اتى بحدث اخر. كيفيه طهارة المسجد؟ قلنا يغسل الذكر والثيابه، يغسل الذكر والثيابه ويغسل طبعا الجزء اللي هو ده وقع على ثوبه، يغسل الجزء لو وقع على الثوب، لان المادي نجس، المادي ايه؟ نجس. اذا قام الامام الى الثالثه وبدون الجلوس للشهر الاول نسيا وقام معه المامون، خلاص دي احنا قلنا، هل يجوز صيام قضاء رمضان عن الميت؟ ولا اذا احنا قلنا يجوز صيام يعني صوم الواجب عن الميت، نذر كفارة، صوم رمضان يعني يصوم عن الميت. الجلوس في المصلى بعد الفجر يكون حتى موعد الشروق الموجود في النتيجة بعد زي موعد الشروق، لا الشروق ما بعدين، يبقى هنا حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، هو حتى يصلي بداية الصلاة بتكون مثلا بعد الإعلام بتاع الشروق ده بحوالي ربع ساعة، يبقى ده بداية الوقت اللي هو بداية صلاة الضحى، يبقى يمكث قلنا يرفع ركعتين معناه ان هو ترتفع قيد رمح أو رمحين. هل تنزل صلاة في المسجد صلاة الإشراق أم هي ممكنة في البيت أو العمل؟ خلاص يعني هو لو صلى في المسجد عشان ينتهي منها، إنما هو والله بعد مكث لغاية ما ترتفع وصلى، ما حددتش بقى يصلى في المسجد أو غير المسجد، لكن الأولى إن هو يصلي في المكان وينتهي وبعدين يخرج إلى عمل، إلا كان هو والله وقت السيارة بتاعت العمل الحياتي، يصلي في عمل لما يذهب، يصلي في عمل لما يذهب، أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.